الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. أصل جديد من أصول السنة وهو الإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة بأبصارهم رؤية حقيقية من غير إحاطة به سبحانه وتعالى، فإنه لا يحيط به أحد من خلقه. وهذا الاعتقاد هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا تعدى بإلى فإنه يفيد الرؤية البصرية لمن كان سليما من الموانع. هذه قاعدة ذكرها غير واحد من أهل العلم. فالله تعالى أثبت أن هناك وجوها تنظر إليه يوم القيامة، وهي وجوه المؤمنين المتقين. فهذا هو الدليل من القرآن. ومن السنة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما تنظرون إلى القمر في الدنيا في سهولة ويسر لا تحتاجون إلى ازدحام ولا يحصل لكم ضرر، فكذلك ترون ربكم يوم القيامة في وضوح ويسر من غير ازدحام ولا ضرر. فهذا هو اعتقاد أهل السنة في المسألة، إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة. وأما ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرع على مسألة، وهي رؤية الله في الدنيا. ما الاعتقاد الصحيح في رؤية الله في الدنيا؟ هل يمكن رؤية الله في الدنيا فعلا؟ وهل يحصل هذا لأحد أم لا؟ أهل السنة هنا يفرقون بين أمرين: الإمكان والوقوع. الإمكان والوقوع. فالإمكان هو المنافي للاستحالة، يعني هل رؤية الله تعالى في حد ذاتها ممكنة أم مستحيلة في الدنيا؟ فالجواب يقولون: هي ممكنة من وجه ومستحيلة من وجه آخر. هي ممكنة بمعنى أنها في نفسها ليست ممتنعة، والرب سبحانه وتعالى يجوز أن يرى، وليس هناك أي مانع في ذلك يتعلق برب العزة سبحانه وتعالى. فمن حيث الإمكان هي ممكنة، ويستدلون على ذلك بقصة موسى عليه السلام عندما قال: رب أرني أنظر إليك، فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقولون: علق الله تعالى رؤيته على أمر ممكن، استقرار الجبل في حد ذاته ممكن أم لا؟ هو ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن أيضا. ما دام أن رؤية الله قد تعلقت بأمر ممكن أو علقت بأمر ممكن، فهذا دليل على أنها ممكنة في حد ذاتها. وأما قضية الاستحالة فيقصدون بذلك أنها مستحيلة من جهة الموانع التي تعود إلى الخلق، فإن الخلق لا يطيقون في الدنيا رؤية الله سبحانه وتعالى، لا يتحملون ذلك لضعف إدراكهم. وإذا كان الله تعالى عندما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فكيف بتجليه للبشر؟ والجبال في خلقها أشد وأقوى بتانة من البشر. وإذا كان الله تعالى قد قال في القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بتجليه هو نفسه سبحانه وتعالى؟ إذن يقولون هي ممكنة من وجه، يعني ممكنة فيما يعود إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن رؤية الله ليست مستحيلة، ليس الأمر على ما يقول أهل البدع إن الله تعالى لا تمكن رؤيته أصلا ولا يصلح أن يرى. تمام، فانتبه لهذا الفرق الدقيق. فهي ممكنة من هذا الوجه ومستحيلة فيما يعود إلى الخلق، الخلق في أنفسهم لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى. لهذا عندما تجد بعض العلماء يقول ممكنة وبعضهم يقول مستحيلة، فليس هناك تعارض. ربما منكم من يقرأ أو يطلع على شرح أو كذا، فتجد أن هناك من العلماء من يقول هي مستحيلة ومنهم من يقول هي ممكنة، فليس هناك تعارض كما بينته لك. هذا كله هو الجانب الأول الذي هو الإمكان. الجانب الثاني هو الوقوع. يعني لو قلنا إن رؤية الله ممكنة في ذاتها، فهل وقعت لأحد؟ هل هناك من رأى ربه سبحانه وتعالى فعلا أم لا؟ فنقول ابتداء إن الرؤية لا تقع لأحد ولم تقع لأحد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذا نص واضح في أن رؤية الله تعالى لم تقع لأحد ولم تقع لأحد، ولا يمكن هذا أصلا من الكيفية التي شرحناها. طيب، هذا هو القول في عموم الناس. في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك اختلاف. لماذا؟ لأن هناك بعض الظواهر في القرآن والسنة يمكن أن يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن حسبنا هنا أن نكتفي بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أو رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه كانت رؤية منامية، كان هذا في المنام لم يكن في اليقظة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في المنام، فهذه رؤية منامية. طيب، هنا يأتيك سؤال: هذا قد يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك الكثير من الصالحين والعلماء من رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، لكن حظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكبر، فهو قد رآه بقلبه رؤية في تمام وكمال لم يقع لغيره من البشر. الإمام رحمه الله هنا أطلق الرؤية، لم يقيدها بشيء، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لم يقل رآه بقلبه ولا رآه بعينه. تمام، فهذه رواية منقولة عن الإمام أحمد. هناك روايتان أخريان أنه رآه ببصره وأنه رآه بقلبه، والصحيح من كل ذلك أنها رؤية قلبية في المنام كما ذكرناه في الحديث. فهذه إذن مسألة الرؤيا، والإمام رحمه الله كعادته ينبه على قضية الاتباع والتسليم وترك الجدل. قال: والحديث عندنا على ظاهره، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء ولا نناظر فيه أحدا. هذا كما نبهت عليه من قبل متكرر في هذه الرسالة لأهميته. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. هذه من مسائل الإيمان باليوم الآخر، لأن المقصود بالميزان هنا الميزان الذي توضع فيه الحسنات والسيئات حتى يكون تمهيدا لمصير الإنسان إما إلى الجنة أو إلى النار. فالإيمان بالميزان من الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالميزان الذي يكون في اليوم الآخر. وما صفة هذا الميزان؟ هو ميزان حقيقي مشاهد محسوس، ليس كناية عن شيء ما، ليس كناية عن العدل مثلا كما يقول أهل البدع، إنما هو ميزان حقيقي كالميزان الذي نعرفه في الدنيا، لكنه أكبر من ذلك بكثير طبعا. فالمقصود أنه ميزان حقيقي، ومعنى أنه حقيقي أن له كفتين، فهما كفتان محسوستان مشاهدتان، توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. وقال غير واحد من أهل العلم أيضا إن له لسانا، فهو ميزان حقيقي له لسان أيضا، وقد ورد هذا عن بعض السلف. والأصل في إثبات الميزان الكتاب والسنة. يقول تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآيات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآية. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن السنة الأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا الباب، وهي تدل على اختلاف نوع الموزون. يعني ما الذي يوزن في الميزان؟ هل الذي يوزن هو العمل أو غيره؟ فالنصوص في السنة جاءت موضحة مبينة، تبين أن الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء. الأول العمل، العمل نفسه يتحول ثوابه إلى شيء محسوس فيوضع في الميزان. الثاني صحائف العمل، الصحائف والكتب التي تكتب فيها الأعمال. الثالث العامل نفسه، الشخص الذي يعمل، حتى هذا الشخص يوزن في نفسه، يوزن يوضع في الميزان. طيب ما الأدلة التي جاءت في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا دليل على أن الشخص نفسه يوزن. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا دليل على أن العمل نفسه يوزن، يتحول ثوابه إلى شيء محسوس يوضع في الميزان. حديث آخر وهو حديث صاحب البطاقة، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أي من الخطايا والسيئات. فيقول له الله تعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة وسجلات الأعمال في كفة أخرى. فيقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن دل هذا الحديث على أن الذي يوزن هو ماذا؟ صحائف الأعمال، الصحائف التي كتبت فيها الأعمال. فهذا من قبيل اختلاف التنوع، يقال يوزن العامل نفسه، يوزن العمل نفسه، توزن صحائف الأعمال نفسها. هذا كله تنوع، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا راجع إلى صفة الكلام التي تحدثنا عنها من قبل. ف فلن نكرر الكلام، من شاء فليرجع إليه. فمن الإيمان بصفة الكلام أن تؤمن أن الله يكلم خلقه يوم القيامة تكليما مباشرا بدون واسطة، يخاطب العبد مباشرة يقول له فعلت كذا أو فعلت كذا على حسب ما جاءت به النصوص في ذلك. فالمقصود أنه كلام مباشر من الله تعالى لخلقه. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض معروف، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء، فهذا حوض ضخم جدا يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يشرب منه وتشرب منه أمته صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض ثابت بالسنة، وأصله في كتاب الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هو نهر في الجنة، هو الذي يؤتى منه بالماء الذي يكون في ذلك الحوض. والأحاديث قد ذكرت صفات متعددة للحوض، منها أنه يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، ومنها أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. ومنها أن هذا الحوض مسيرة شهر، وقد جاء تعيينه في الروايات صريحا. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان بالشام، وصنعاء مكان باليمن. فهذا امتداد عظيم جدا، وهذا كله من سعة فضل الله تعالى وإكرامه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته. نقف هنا إن شاء الله.